إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا عباد الله في هذه المقامات نذكر الطرق أو السبل التي تجر الناس إلى الانحراف وإلى الهاوية. وذكرنا أن أهمية هذا الموضوع لما نراه من كثرة هذه الظاهرة عند المسلمين، فكم وكم نرى ممن كان على خير وممن كان على استقامة وعلى استجابة وعلى تعظيم لشرع الله جل وعلا، فإذ به ينتكس على رأسه ويتقهقر إلى الوراء ويترك هذا الخير. فلوجود ولفشو هذه الظاهرة كان لزاما أن تسلط الأضواء وأن تذكر هذه الأسباب التي بها ينحرف الناس عن الخير حتى نكون على دراية وعلى علم بها. وقد ذكرنا في الدروس الماضية من هذه الأسباب الاغترار بالكثرة، وكذلك الرفقة السيئة، وكذلك الغلو. وفي هذا المقام نذكر أيضا سببا من أسباب الضلال والانحراف، ألا وهو الإعراض عن العلماء. الإعراض عن العلماء عباد الله آفة خبيثة ودسيسة مميتة، ومن ابتلي بهذا المرض فليحذر على نفسه، بل وليحذر على دينه، من أنه ماذا يرفع أو يصاب بدخن وبخلل. العلماء هم النفر الذين اختارهم الله جل وعلا لهذا الدين، جعلهم أمناء على هذا الدين، وجعلهم خلفاء بعد الرسل وبعد الأنبياء في تبيين حقيقة هذا الدين. العلماء هم أهل الخشية وأهل الورع، إنما يخشى الله من عباد العلماء. العلماء الذي لا أحد يوازيهم ولا أحد يساويهم، قال ربنا جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. العالم بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قد تعلم الشرع وعلمه ويقضي به، قضى عمره كله في سبيل العلم وفي بث بين الناس، فأصبح من أثبت الناس بكتاب الله وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. العلماء، ولسنا في هذا المقام بصدد التكلم أو الذكر عن فضائل العلماء، فهذا له مقام آخر، لكن نود أن نذكر ما ينفعنا في هذا المقام، وهو إذا علمنا أن العلماء لهم هذه المنزلة العظيمة عند الله جل وعلا، فالذي يخالف العلماء في فتاويهم في منهجهم في طريقتهم فإنه يخشى عليه من الضلال، ويخشى عليه من الهلاك، ويخشى عليه من الانحراف. وقد دل الكتاب والسنة على ذلك، أن من طريقة الهلاك ومن سبل الضلال أن تنحرف عن العلماء. قال ربنا جل وعلا مبين هذه الحقيقة: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليه ورحمته ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. انظروا إلى هذه الآية المحكمة، ربنا جل وعلا يذكر نازلة تنزل بأهل الإسلام، أمر من الأمن أو الخوف، أمر من الفتن من القلاقل مما تضج به المجتمعات. ولو لأن هؤلاء قبل أن يستعجب الحكم وإظهار ماذا الجزم والقطع بالقضية والفتنة، لو أنهم ردوا هذا الأمر إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أي العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من هؤلاء العلماء الذين قد بلغوا محل الاجتهاد، يستنبطون العلم من أم الكتب من الكتاب والسنة. ليس أي عالم، صحيح أنت في واقع ترى العلماء كثر كما أئمة مساجد، ترى طلبة علم، ترى بعض المشائخ، ترى بعض الدعاة، لكن هؤلاء في وقت النوازل ما ينفعون، إنما ينفع وتهرع وتلجأ إلى من رسخت قدمه في العلم وشابت لحيته في هذا المعتقد الذي قد بلغ إلى مرتبة الاجتهاد. هؤلاء يرجعون إلى النوازل والقضايا المصيرية، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، أي أنكم لو لم تفعلوا هذا الفعل لكنتم من أعوان الشيطان ولسلكتم سبل الشياطين. وهذا يدلك على أن الانحراف عن طريق العلماء إنما هو دخول وسلوك إلى سبل الشيطان. ونبينا عليه الصلاة والسلام قد بين ذلك في سنته، فقد جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم أو حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متى الهلاك؟ أتى الهلاك بعد ذهاب العلماء وبعد غياب العلماء. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، يقبض العلماء، يغيب العلماء عن الساحة، فما ترى إلا الرويدرة، ترى أناس أنصاف علماء أو ممن يتشبه بالعلماء وهم ليسوا بالعلماء، فهؤلاء يتصدرون المجالس ويتصدرون المنابر وكذلك الجماعات والدعوات وهم ليسوا أهلا للفتية، لكن يسألون لأن محلهم محل سؤال، فيسألون فيفتون لكن عن غير علم، فيضلون فضلوا وأضلوا، ضلوا أنفسهم وضلوا غيرهم. إذا متى أتى الضلال والهلاك على هذا المجتمع؟ حينما نزع وذهب العلماء ماذا؟ وأحل محلهم الجهلاء. وهذا يدلك يا عبد الله أن نعرف بيقين ولا شك ولا ريب أن مخالفة العلماء باب من أبواب الضلال والانحراف. ومتى ما علم المرء من نفسه أنه ليس في قلبه قيمة لأقوال العلماء ولفتاوى العلماء ولمنهج العلماء، فليعلم أنه سيضل السبيل اليوم أو غد أو بعد غد. ومن تأمل في أحوال الناس من أيام السلف رحمهم الله تعالى وإلى يومنا هذا يرى هذه الحقيقة: السعيد كل السعادة، الذي حاز على الدين وحفظ دينه هو الذي مشى على غرز العلماء، والذي تمسك بماذا؟ بثوب العلماء. من تمسك وعض على العلماء فإن له النجاة في الدنيا والآخرة. وأما الذي لا يبالي بالعلماء، لا يبالي بآرائهم، لا يبالي بتحذيراتهم، ما يبالي بمنهجهم، فهذا قد علمنا من سيرة هؤلاء أنهم ضلوا عن سواء السبيل. انظر مثلا ولك في ذلك عبرة فيما مضى، الخوارج خرجوا في أيام الصحابة واستوطنوا منطقة وجلسوا في قرية، وكان من أعدادهم أنه قد بلغوا 6000 خارجي. تخيل جماعة بهذا العدد الكثير، 6000 على هذا المنهج، منهج الحرورية والخوارج. فذهب بعض الصحابة لكي يناقشوا ويجادلوا وينصحوا هؤلاء، فذهب إليهم رجل من أعين الصحابة وهو ابن عباس الصحابي الجليل الذي دعا له نبينا بالفقه، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، من أعلم الصحابة هو هذا الصحابي الجليل. فذهب ابن عباس إليهم ودخل إليهم ورأى من أشكالهم ورأى من عباداتهم أشياء كثير، رأى أن جبهة الواحد منهم أصبحت كركبة البعير من كثرة السجود، وكان لكل واحد السواد في أعينه من كثرة البكاء والخوف من الله جل وعلا. عبادة هم على عبادة وعلى انقطاع لله جل وعلا، لكن هم على ضلالة. فمن ذهب إليهم؟ صحابي، بل كل عالم العلماء ذهب وناقشهم بالكلمة الطيبة وبالحكمة، ناقش وناقش وأتوا بالشبهة، وكلما أتوا بالشبهة رد عليها، ما الذي عندكم؟ قالوا عندنا كذا، ايتوا به، رد عليهم، الثالثة رد عليهم، فانقطعت جميع الحجج. وهذا تدلك على رسوخ العلم، العالم يقطع الحجج والشبه عند الخصوم. فلما انتهى الذي عندهم فماذا بقى؟ ما بقي إلا الرجوع للحق أو التمادي في الباطل. فجاء في بعض الروايات أنه طائفة منهم رجعت، ويذكر في بعض الروايات الصحيحة رجع ألفان، وقيل رجع النصف، رجع جماعة مع ابن عباس وتابت عن مذهب الخوارج. لكن انظروا هذه العبرة، انظروا في البقية، بقية ما بالوا بكلام العلماء، عالم أتى إليهم تنازل إلى مستواهم ونصح ونصح، لكن ما بالوا به وما أخذ بكلامه وما أخذوا بنصائح فتركوه. فما الذي كان؟ بلغ التمادي في هؤلاء أنهم انتقلوا من باب العبادة إلى سفك الدماء، فأصبحوا يقتلون في المسلمين، بل بلغ من أمرهم النهب والسرقة وإحراق المزارع، بل تطاولوا حتى قتل أخيار من أبناء الصحابة. انظروا أخواني الهلاك. بالأمس نصرهم هذا الصحابي وهذا العالم، لو أنهم ردوا إلى الحق ما أوقعهم الله في هذه المهالك، لكن رضوا بالدنيا. ما الذي أوقعهم في ذلك؟ عدم المبالاة بكلام العلماء، ولو أنهم اتبعوا ذاك العالم لكان خيرا لهم. كذلك مثال آخر ما جاء عند الدارمي من حديث عمرو بن يحيى عن أبيه، قال سمعت أبي يقول كنا نجلس عند باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء، يجلس جماعة عند بيت عبد المسعود، إذا خرج خرجوا معه. قال فبينما نحن جلوس إذ جاء أبو موسى الأشعري فقال أخرج عليكم أبو عبد الرحمن؟ فقلنا لا، فجلس معنا. قال فخرج ابن مسعود فقام إلي أبو موسى وقال يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت أمرا منكرا وما رأيت إلا خيرا. قال ماذا رأيت؟ فقال أبو موسى لقد رأيت حلقة، معنى كلامه حلقة في المجلس في المسجد، وعلى كل حلقة رجل يقول لهم سبحوا الله مئة فيسبحون، كبروا الله مئة فيكبرون، هللوا الله مئة فيهللون، حلق على هذه الظاهرة. أبو موسى استنكر هذه الفعلة، فمن ذهب؟ ذهب إلى من هو أعلم وهو ابن مسعود يستشيره في هذا الأمر. إذن جاء العالم، فدخل ابن مسعود وهو يعتبر عالم هذا الزمان أو ذاك الزمان، فدخل ابن مسعود ووقف على حلقة من هذه الحلق فقاله ما أراكم تصنعون؟ فقالوا يا عبد الرحمن حصى نهلل به ونكبر به ونحمد الله به. فقال ابن مسعود قال ردوا سيئاتكم فإني ضامن لكم أن لا يضيع شيء من حسناتكم. ثم قال ويحكم يا أمة محمد، ويحكم يا أمة محمد، فهؤلاء الصحابة متوافرون، وهذا رسول الله ثيابه لم تبلى وأوانيه لم تكسر، إما أنكم أهدى من أمة محمد أو أنكم مقتحموا باب ضلالة. عالم من علماء يجزم في هذا الأمر. أنتم يا من على هذا الوصف بين أمرين، إما أنكم أفضل من نبينا محمد ومن أتباعه حيث أنكم جئتم بطريقة ما نعرفها، حصى سبحوا الله بالحصى، سبحوا الله بالحصى، حلق، هذا ما نعرفها، إما أنكم بهذا الفعل أحسن وأفضل من نبينا ومن أصحابه، إما أنكم أهدى من أمة محمد أو أنكم مقتحموا باب ضلالة. قد يقول قال كيف باب ضلالة؟ وناس خير بكاء وجلوس من الليل إلى الفجر تسبيح واستغفار. لكن هكذا العلماء أعطاهم الله بصيرة في العلم ونور في القلب. فقالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال مسعود وكم من مريد للخير لا يصيبه أو لن يصيبه. فقال الشاهد قال الراوي هذه القصة وهو عبد الرحمن السلمي قال فرأيت عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان. سبحان الله، هو هؤلاء أصحاب استغفار تكبير تهليل بلغ بهم الأمر من دخول لهذه البدعة أن ماذا طاعنوا الصحابة فأصبحوا يتقاتلون مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الراوي فرأيت عامة هؤلاء أي جميع هؤلاء أو غالب هؤلاء أصحاب الحلق وهم بأنفسهم يطاعنوننا يوم النهروان، أي أصبحوا من الحرورية ممن قد مرقوا من الدين وممن خرجوا على أمة محمد بالسيف. ما الذي جرى من ذلك يا عباد الله؟ الخروج عن كلام العلماء. فلو أنهم اتبعوا هذا العالم وقالوا نعم يا مسعود أنت أعلم بكتاب الله منا فالقول قولك، وكفوا وانزجروا عن هذه البدع لسلمهم الله. لكن التمادي والخروج عن طاعة العلماء يجر إلى المهالك، وهذا هكذا قس فيما ما مضى من السلف من أيام التابعين. ما علمنا رجل مبتدع ضال خرج عن السنة إلا بعدما تطاول على العلماء ولم يأخذ بنصائحهم. هؤلاء المعتزلة، من زعيم المعتزلة؟ واصل بن عطاء أو عطاء بن واصل الغزال. هذا واصل، انظر أخوان عبرة، هذا واصل كما ذكر في ترجمته كان من طلبة من؟ كان من طلبة الحسن البصري. الحسن البصري الإمام التابع السني كان شيخ لهذا الطالب. في يوم من الأيام، وانظر أخوان كيف يبدأ الانحراف، ففي يوم من الأيام في أثناء الحلقة أتى بورقة أو جاء سائل يسأل الحسن عن مسألة، ما تقول في قوم يفعلون كذا وكذا من المعاصي والذنوب وعندهم كذا وكذا من الأعمال الصالحة؟ فأطرق الحسن رأسه حتى يأتي بإجابة، فقفز هذا الطالب قال أنا أقول أنهم في منزلة بين المنزلتين، ليس بمؤمن وليس بكافر. فنهره الحسن عن هذه الإجابة، نهره. فما الذي فعل؟ قام واعتزل الحلقة وكون حلقة، ومع ذلك أظهر مذهب المعتزلة، هذا المذهب الذي هو الآن من المنان فرق 73 فرقة استحقت ماذا؟ وعيد الله جل وعلا. ما الذي أوقع واصل بهذا البدع؟ بل بلغ به الأمر من هذه الانحراف حينما خرج عن شيخه وخرج عن عالمه، وما بال بفتواه، بل خرج منها وكون حلقة تمردية جعله ذلك يكون جماعة كلها ضلال، ضلال فيها الطعن بقدرة الله وطعن بأسماء الله وتطاول على صفات الله، بل حتى الطعن في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما الذي جره؟ خرج عن العلماء ورجع إلى علمه الضئيل الماذا؟ الجويهل، فجره ذلك إلى الانحراف. وهكذا أيضا الجعد، الجعد بن درهم وهو رأس من رؤوس المبتدعة، بل قال علماء أنه زنديق. ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في تاريخ الإسلام أن هذا الجعد كان يأتي إلى عالم من علماء السنة وهو وهب ابن منبه، فكان الجعد يريد أن يسأل عن باب من أبواب الدين، ولكن هذا الباب ليس كل أحد يسأل عنه، هو باب الأسماء والصفات. فكان يقتسل، وبعدما يقتسل يأتي إلى حلقة وهب بن منبه ويسأله. فلما رأى منه الوهب، رأى وهب هذه البوادر، بوادر الخطر والانحراف من هذا الطالب، نفحه، قال يا جعد ويحك أنقص المسألة وإني لأظنك من الهالكين. سبحان الله، انظر يا إخوان، الرجل يقول أنا أسأل، ما في قلبي شيء، أنا أسأل عن الله وعن صفاته، لكن هذا العالم الذي تربع الكتاب والسنة عنده بصيرة، فقال يا جعد ويحك أنقص المسألة، أي هذا الباب تنقص المسألة لا تكسر المسألة فيه، قال ويحك أنقص المسألة وإني لأظنك من الهالكين. إن الله جل وعلا أخبرنا أن له عينا، وإن لم يخبرنا بذلك ما قلنا به، وإن الله جل وعلا أخبرنا أن له يدا، ولو لم يخبرنا بذلك ما قلنا به. فيعلمه يؤدبه على ماذا؟ على أن السؤال في هذا الباب يقصر وينقص منه. لكن ما بال، ما الذي وقع؟ هذا الرجل الذي قال في هذا العالم إني لأظنك من الهالكين مات مصلوبا، قتل لزندقته. سبحان الله، انظر للشيخ قال الكلمة دي، قال أظنك من الهالكين، كيف عرف ذلك؟ ليست سحر وليست شعوذة، لكن البصيرة في العلم. ولو أن الجعل استمع لكلام شيخه وقصر المسألة ما كان هذا أمره، لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وهكذا أيضا علماء الكلام، ومن هؤلاء الجويني الذي بلغ في زمانه المبلغ الثناء والمدح وحاز على علم الكلام، لكن في آخر حياته تندم، تندم وتحسر وتندم على أنه خاض في علم ما ينفعه، بل ضره، علم الكلام، علم الجدل، الشك في وجود الله. لكن انظروا بماذا أقر، بماذا اعترف، ما الذي أوقعه في هذا الضلال والانحراف؟ فكان يقول في موته وفي آخر حياته، قال لقد خضت البحر الخضم، أي البحر الجدل والمنطق، وقد خاض بذلك. قال لقد خضت البحر الخضم، ولقد خليت أهل الإسلام وعلومهم، ودخلت في الذي نهوني عنه. انظر البلوى، هذا الانحراف الذي جعله منحرف عن دين الله ويجعله في ضلال وهلاك. هذه المسألة، ولقد دخلت في الذي نهوني عنه، أي هناك علماء قد نصحوه بذلك، يا جويني لا تدخل في هذا الباب، هذا الباب ليس بابك، هذا الدين ليس من دينك، نصحوه لكن ما بال بذلك. فقال يعترف بهذا الانحراف، ولقد خليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه، وإن لم يتغمدني الله برحمته فالويل للجويني. يعرف أنه هالك، لماذا؟ لأنه ترك الالتزام بكلام العلماء في زمانه. هكذا عباد الله، ينبغي العبد المؤمن أن يعرف أن التمسك بغرز العلماء من أعظم أبواب الدين، وأن الذي يتمسك بغرزهم لن يضل. وكيف تضل يا عبد الله وربك قد أمر بطاعة العلماء؟ قل أطيع أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. وقال سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنت يا عبد الله في هذه الدنيا تأتيك النوازل، تأتيك النكبات، لا تفكر أنك تأتي بالحل من نفسك أو من عقلك أو من أصحابك أو من جماعتك، ترجع الأمر إلى أهلك، إلى من تمسك بالعلم الشرعي. ونحن نرى يا عباد الله في هذه المسائل وفي هذه الفرق الضالة كم وكم من العلماء قد بحت أصواتهم، قد بحت أصواتهم في التحذير من ماذا؟ من بعض المسائل. حذروا الناس من الخروج، من التكفير، من ماذا؟ من التفجير. حذروا الناس من ماذا؟ من الجماعات والفرق الضالة والمناهج المنحرفة. حذروا الناس من البيعة والحلقات السرية ومن الإمارة ومن التكفير وغير ذلك. فمن انصاع، من انصاع وخضع لكلام العلماء كتبت له النجاة وسلمه الله من الفتن. لكن الذي ما بال بكلام العلماء ورفع رأسا بماذا؟ بعقله وبجماعته وخاض في الفتن، ما الذي رأينا؟ نسمع عن القتل، عن سفك الدماء، عن التفجير، عن الخروج عن الأئمة، عن ماذا؟ القتل بالمئات الآلاف. وما أخبار تلكم الجماعات التي ماذا انتشرت في بعض الدول، كيف أن جرت على أممها بالمآسي. اسألوا الجزائر، اسألوا أهل تونس، اسألوا أهل مصر، واسألوا كذلك عما وقع قريبا في أرض الحجاز. ما الذي قد حصلوا تلك الدول من هذه الجماعات التي لم تعرف لهم إمام؟ وهذا لله الحمد منقبة، والله والله لا يعرف جماعة من تلك الجماعات أن لها رأس من العلم. ورحم الله أبا حنيفة حينما قيل له يا أبا حنيفة إن هناك أناس يتجادلون في الفقه، فقال أبو حنيفة ألهم رأس؟ ألهم رأس؟ ألهم رجل عالم يرجع إليه؟ قال ألهم رأس؟ قالوا لا. قال فإنهم لا يفقهون أبدا. سبحان الله، معروف جماعة تتكلم أو تتكلم على أمر وليس عندهم رأس أو عالم يرجع إليه، فإن هذه الجماعة على فشل. ليش نسمع جماعة عندهم مرشد، عندهم منظر، عندهم حركي؟ أي العالم؟ لا علماء، ولهذا جماعة بلا علماء فإن في الضلال في الدنيا قبل الآخرة. وكم نسمع عباد الله عن تلكم الأمور وعن تلكم المسائل. فأما يا عبد الله أن الواحد منا في المسائل المصيرية والنوازل التي فيها الدماء وتتعلق بماذا في الأمة ينبغي أن يرجع ذلك العلماء، فإنه من أعلم الناس ومن أحلم الناس بدين الله جل وعلا. وإن كان هذا المقام يطول ويطول في ذكر العبر والعظات وأقوال العلماء والسلف في هذا الباب، لكن حسبنا هذه الإشارة أن نعلم أن من أسباب النجاة أن تتمسك وتستمسك بكلام العلماء وبنهج العلماء، وأن تعلم بكل يقين أن الذي خالف العلماء فإنه على ضلال. وأختم هذا المجلس بنصيحة ذهبية عظيمة خرجت من فم الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة، وذلك في إحدى التسجيلات، تسجيلات سلسلة النور والنور الهدى، الهدى والنور في الشهر 440. جاءه رجل من جبهة الإنقاذ الإسلامية وهي جبهة كما قلنا في الجزائر، فقال هذا الشاب: يا شيخ نحن على جماعة يعني نعد بالملايين. فقال هذا الشيخ الألباني في هذا الشريط، قال: أسألك كم عدد العلماء؟ كم عدد العلماء؟ لعلم الشيخ جماعات بلا علماء تضيع. فقال: ما قال هذا الرجل يتحمس: يا شيخ لنا جماعة بالملايين. هم قد كان بالملايين. نعم. فقال لهم الشيخ: كم عدد الشيوخ أو العلماء؟ 1000. يقول هذا الشيخ الباني: 1100. قال الرجل: يا شيخ هم شيوخ قلة. قال شيخ الألباني: قال لن تقيموا دولة الإسلام، لن تقيموا دولة الإسلام. وانظروا الآن هل أقاموها؟ والله ما أقاموها. لماذا؟ لأن الذي ترأس عليه من جهله مدني بالحاج، وناس ما عرفوا بالعلم ولا برسوخ في العلم، أهواء، حماسات، عواطف، حركات. يا أيها الناس اخرجوا، احرقوا الباصات، احرقوا الباصات. يا أيها الناس عليكم بالوزارات، احذفوها، حذفوا الوزارات. جاهل يترأس جماعة فضلوهم عن سواء السبيل. لكن لو كان هناك علماء لرأيت الخير والنور والبركة في هذه ماذا؟ في هذه الجماعة. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.